أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. انتهينا من ذكر أنواع النقود، وعرفنا بأن النقود المتداولة في عصرنا هي هذه النقود الورقية، النقود الائتمانية، أما نقود السلعية كانت موجودة وانتهى دورها. ربما تكون في بعض الدول هذه موجودة، ولكنما ليست هي منتشرة عند الناس. الآن هناك عنوانان. العنوان الأول غطاء العملة. أنتم تعلمون أن العملة مجرد جعل القانون والدولة أو الجهة المعينة لا يصير نقدا، بحيث يكون يجلب رضا الناس واعتماد الناس وثقة الناس به، إلا إذا كان له غطاء، بحيث يكون وراء هذه العملة الورقية غطاء تمده بالثمن، حينئذ تجعل قيمة العملة وراء هذه الغطاء الموجود له. وهذا الغطاء يختلف بحسب الأعصار. تارة يكون الغطاء الذهب والفضة، تجعل الدولة مقدارا من الذهب في الخزينة وتطبع على طبق تلك النقود الورقية، أو تجعل عملة لدولة أخرى هي غطاء لعملة هذه الدولة، تلك العملة هي لها غطاء من الذهب والفضة، كما هو الدائر في زماننا هذا. كانت يوما ما هو الذهب والفضة، ثم بعد ذلك المعادن صارت، كل ما كانت الدولة لها من المعادن كان نقدها أعلى، ثم بعد ذلك أتى أنه تغطي هذه الغطاء للعملات بعض الدول العملات الأجنبية الأخرى، مثل ما هو الدائرة الآن بالنسبة إلى العملة الأمريكية وعملات الدول الأخرى. هذا يسمى غطاء وقيمة العملة. وعنوان آخر هو وحدة العملة، الوحدة الخاصة. أنكم تعلمون أن كل دولة لها وحدة عملة بتلك الوحدة يتعامل بها. فمثلا في العراق الوحدة في العملة هي الدينار، وفي الكويت كذلك، وفي بعض الدول الريالي، وفي بعض الدول الدولاري، وفي بعض الدول الجنيه وأمثال ذلك. هذه تسمى وحدات العمل، وكان لدولة لها وحدة مختصة، وقد تشترك بعض الدول في هذا العنوان. هذان عنوانان ننتهي بها عن أقسام العملة. وهناك بحوث قيمة باعتبار أن النقد صار من الأمور المهمة في الاقتصاد العالمي، سيأتي إن شاء الله في كل مورد ذكر ذلك. إنما الكلام في سياسة الإسلام بالنسبة إلى النقود لا ريب ولا إشكال في أن الإسلام ورد على أمم وطوائف وقوميات، وهي كانت دائرة عندهم الاقتصاد والنقود كانت دائرة عندهم. فقد عاصر الإسلام في بدايته الدنانير القيصرية والدراهم الكسروية، كذلك نقود أي سلعية في الجزيرة العربية. لم تكن هناك حكومة حتى تطبع عملة، وإنما كان المتداول إما الدنانير القيصرية أو الدراهم الكسروية أو النقود السلعية. الجلود مثلا كانت هي نقود سلعية، بسببها تتداول الأثمان وغير ذلك، فهذه نقود سلعية. فهذه الأمور الاجتماعية كانت موجودة، ورد الإسلام عليها نظام اقتصادي في ذلك الوقت، ورد الإسلام عليها. وقد ذكر في القرآن الكريم في موردين ذكر النقود، في سورة يوسف دراهم معدودة، وفي قصة أهل الكهف يبعث أحدكم بورقكم هذا، وقد ورد. فمعناه أن هذه هي موجودة وقد قررها الإسلام، لا إشكال في تقرير الإسلام لهذه الاقتصاد والنقود بالخصوص. ولكثير من العادات الاجتماعية التي ورد الإسلام عليها، إنما مهمة الإسلام في أمور. الأمر الأول هو تصحيح العقيدة وإخراج الناس من الشرك والضلال إلى التوحيد والهداية. فقد اعتبر الإسلام الشرك أساس كل تخلف وانحطاط، واعتبره الظلم العظيم بحق الإنسانية والأفراد. هذا لا إشكال فيه، كل مهمة الشرائع الإلهية هذا، ولا سيما الإسلام، معالجة الشرك. وثانيا تصحيح الطاعة والعبادة، وذلك عن طريقين: الأول إبطال البدع المستحدثة في الشرائع الإلهية السابقة وبيان زيفها، ما كتبناها عليهم، هذا الذي كان موجودا عندهم عند النصارى في عصر نزول القرآن، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فحينئذ تصحيح، هي كانت موجودة رهبانية إلا أنها صارت فيها أشياء فقد صححها الإسلام، هذا النوع من الرهبانية لما كتبناها عليهم. الأمر الثاني في هذا الأمر تهذيب العبادات الدائرة بين أتباع الأديان الإلهية، إما برفع شروط وقيود اخترعوها فرضوها على أنفسهم أو فرضت الديانة في وقتها لمصالح، أو بتشريع أمور جديدة، ولكن الإسلام لم ينسخ أبدا تلك العبادات. ولذلك كانت عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة هي نفس عبادة إبراهيم خليل الرحمن، ونفس عبادة موسى، ونفس عبادة عيسى، حيث أمروا جميعا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالعبادة واحدة على مر الزمان، شروط قيود بحسب الزمان، بحسب الظروف وبحسب الأشخاص تزاد أو تنقص. نسخ عبادة ما موجود عندنا، ولكنه لم ينسخ تلك العبادات على أساس من أساسها. وثالثا تهذيب أخلاق الناس، لأن الإسلام يرى أن أساس كل كمال دنيوي وأخروي إنما يكون في الأخلاق الفاضلة، واعتبر أن وراء كل تشريع إلهي مكرمة أخلاقية، بدونها لا تأثر الشريعة أثرها المطلوب، فأساس كل الشرائع هي الأخلاق، وفي الإسلام أكثر، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الموجود عندنا الآن هي عبادات عندنا، طقوس عندنا، وبجميع الأديان الإلهية هي موجودة هذه الطقوس، إلا أنها خليت من تلك الأخلاق التي أمرنا الله باكتسابها عن طريق هذه العبادات، فخليت خلى الإنسان عن تلك الأخلاق ووصلنا إلى هذه الدرجة من الهوية. فالأخلاق الفاضلة هي أساس كل الشرائع وبخصوص الإسلام. ورابعا تصحيح العادات الاجتماعية، إما بإلغاء الفاسد منها أو تصحيح بعضها ليتطابق مع التعاليم الدينية. خامسا إصلاح النظام الاقتصادي المتداول ليتطابق مع روح الإسلام وتشريعه الأبدي. وكان من جملة النظام الاقتصادي قبل الإسلام النقود التي كانت متداولة بين الأمم، هذه النقود كانت متداولة، لم يأتي الإسلام بشيء جديد، وكانت هذه النقود الكسروية أو النقود الرومانية كانت دنانير دائرة إلى زمان الإمام الباقر صلوات الله عليه، ما كان في الإسلام حتى في عصر الإسلام الأول ضرب للنقود إذا كانت في محيط معين وبمقدار معين، أما على نحو العموم لما كانت موجودة، فالتي كانت متداولة بين الأمم، منها الدنانير القيصرية كما ذكرت، والدراهم الكسروية، ومنها النقود السلعية التي كانت دائرة في الجزيرة العربية. وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الدراهم في قصة يوسف، ولفظ الورق التي هي أيضا دراهم هي من الفضة في قصة أهل الكهف. ولكن شرع الإسلام أروع التشريعات في الاقتصاد عموما، وفي النقود بالخصوص، ويعتبر أساس كل تشريع
يلبي الجانب المادي والجانب المعنوي في الإنسان، ويتحقق بامتثالها السعادة الأبدية. ونحن نذكر أهم ما شرعه الإسلام في سياسته النقدية، وسيأتي ذكر ذلك مفصلا. الأول، إمضاء ما كان دائرا عند الناس من النقود بجميع أنواعها، لم ينهى عن استعمال أي نقد، إمضاء لذلك. نحن نقول إمضاء، ليس المراد أنه هناك دليل يأتي خاص أنه أمضيت هذه النقود هكذا. عدم الردع عنها هو إمضاء من الشارع. الأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية، إذا لم يردع الشارع عنها معناه إمضاء لها، إذ هي دائرة في مرأة من الشارع ومسمع منها ولم يردع عنها، معناها أنها إمضاء من قبل الشارع. الثاني، الاهتمام باستعمال النقد في المعاملات وإن لم يلغي المقايضة. المقايضة كانت موجودة، لكن اهتم أن يكون هناك نقد وتعامل بالنقد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدفع الدراهم إلى عروة البارقي ليشتري له شاة، وكذا وكذا. سيرة النبي هكذا، وسيرة الأصحاب أيضا كذلك، وبعد النبي كذلك. فلم اهتمام باستعمال النقد. الثالث، اعتبار أن النقد واسطة للمبادلة، فإن به يمكن تحقيق العدالة، قيمة العادلة، ورفع الغبن أو تخفيفه. إذ أنكم تعلمون لم تكن الأمور في ذلك الوقت بمثل هذا الزمان من الدقة، إلا أن كل تجارة كان فيها نوع من الغش ملازم للتجارة التي كانت هناك غش. لكن كيف نرفع الغش أو نخفف الغش؟ هذه هي النقود هي التي تعين ذلك، إما برفع الغبن بالكلية أو بتخفيف الغش. فحينئذ النقود أو إلى أدنى مستواه، لأن أي استواء الغش، لأنه كان من اللوازم العامة، أي الغش كان من اللوازم العامة في التجارة. الرابع، لم يهتم الإسلام بالجانب الخزني للنقود، أن تخزن القيود بالكلية، ليس الأمر كذلك. الذي يعتبره الاقتصاد العالمي الآن بأنه من الوظائف الأساسية للنقد هي تخزين القيمة، هي بنفسها كما ذكرنا أن من وظائف النقد تخزين القيمة، وبنفسها صارت سلعا وتخزن هذه النقود. فترى أن دولة، كل دولة في رأس السنة يعطون قائمة أن مخزونه من النقود الأجنبية كذلك، يقوم اقتصاد ذلك البلد على تخزين هذا النقد، كلما كان أكثر كلما كان اقتصاده أمتن. لم يهتم الإسلام بالجانب الخزني لهذا النقد، فحينئذ فصار هم الناس تخزين القنود، تخزين النقود والاحتفاظ بها. الدائر عندنا هذا يملك مليارات، هذا يملك كذا مقدار، هذا هو الموجود في الاقتصاد العالمي المعاصر. الإسلام لم يهتم. نعم، الإسلام اهتم بالادخار. الادخار شيء والتخزين شيء آخر. الادخار فضيلة والتخزين من الرذائل، وغنها الشارع في كثير من الموارد. نعم، اعتبر الإسلام الادخار فضيلة إسلامية، وقد ورد في النص القرآني الحث على الادخار. قال تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية تشير إلى أنه يا أيها الإنسان، أن تفكر إلى أولادك، لا تبذر أموالك، لا تهب أموالك، لا توصل بالأموال، ادخر لأولادك فليتق الله. ادخار شيء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات، منها أنه ادخر لنفسه قوت سنته، هذا صحيح، قوت السنة كان يدخره. فالادخار بحد نفسه شيء حسن، لكن تخزين النقود بحيث يحتفظ بهذه النقود ليتتكدس الأموال عنده، هذا منهي لألا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ادخر لأهله قوت سنته، ولكن من الواضح إن الادخار عم من تخزين النقود وتكديسها أضعافا مضاعفة. إن التخزين يلاحظ فيه جانب الأخلاقي، إذ أن له ضعاف، أنه أولاد ضعاف أو حاجة في وقت، بدل أن يذهب إلى أن يتسول يخزن شيئا لنفسه، هذا واضح جانب أخلاقي باعتباره فضيلة. والجانب الاقتصادي أيضا من أجل رفع الحاجة والطوارئ حينئذ، هذا صحيح، لكن الاحتفاظ بالنقود وتكديسها لتكون هذه النقود هي مخزن عنده يكون دولة بين الأغنياء، هذا منهي عنهم. فالفرق بين التخزين والادخار واضح. الخامس، أن روح الشرع لا يوافق على الاحتفاظ بالنقود وسيلة لازدياد الثروة، وقد قال تبارك وتعالى لألا تكون دولة بين الأغنياء منكم، فيتحكم بعضهم بتخزين النقد وتخزين النقود هذه ليتحكموا في البلاد والعباد كما حدث في عصر الخلفاء الراشدون، فإنهم خزنوا النقود أصحاب أغدقوا عليهم الأموال فصارت ثروة طائلا عند بعض الأصحاب دون الغير، ليتحكموا في البلاد والعباد بما شاءوا وما أرادوا. السادس، اعتبر الإسلام كل نقد متداول بين الناس مقبولا عندهم، هو لم يشرع نقدا جديدا عنده، كل نقد كان متداولا ومقبولا عندهم اعتبره نقدا، في الإسلام اعتبره نقدا وجعله الثمن للأشياء، سواء كان هذا النقد من الذهب أو من الفضة أو من معادن أخرى أو ورقا، إلا ما إذا دل الدليل بخصوصه على تعيين نقد خاص كما ورد في الزكاة، حيث اعتبر أن يكون الذهب والفضة مسكوكتين حتى يتعلق بها الزكاة عند بلوغ النصابي. وفي غير ذلك إذا لم يرد نص على تعيينه فهو النقد المتداول أمضاه الشارع الأقدس ويتعلق به الأحكام الشرعية، الربا يتعلق، غير ذلك يتعلق. هذا ما دل على الاختصاص بنوع معين كما في الزكاة، حيث أن المستفاد من الأدلة اختصاصها بالنقد المسكوك من الذهب والفضة فلا زكاة في غيرها، وفي غير ذلك يجري كل حكم معلق على النقد المسكوك إلا المسكوك بالنسبة إلى غيره من النقود الورقية، هذا واضح. السابع، علاج الحالات الطارئة على النقد. هناك قواعد ثانوية، قاعدة لا ضرر، قاعدة الحرج وأمثال ذلك، هذه القواعد أو قرارات تؤخذ من قبل الحكومات الإسلامية لعلاج الحالات الطارئة مثل التضخم، مثل عبث العابثين بالاقتصاد الإسلامي، حيث يجع حدا في ذلك كما ورد إن شاء الله بالنسبة إلى الاحتكار سيأتي، حيث أن الشارع الأقدس إنما إذا كان الأشخاص يريدون أن يحتكرون إما نوع معين من الطعام أو في كل شيء يحتاج إليه الناس، يتدخل الحاكم الشرعي ويلغي هذا ويضرب له ثمنا معينا وبيعه ولو كان على غير رضا أصحابها. كذلك حرم الربا، وكذلك حرم كثيرا من المعاملات وسيأتي ذكرها حينئذ. فعلاج التضخم وما يطرأ على النقود من الحالات الطارئة من قبل الأعداء لتنزيل قيمة النقد، وبذلك يضربون الاقتصاد الإسلامي حسب القواعد الثانية والثانوية والقرارات الطارئة التي يتخذها الحاكم الشرعي في ذلك البلد. هذه هي أهم سياسات النقد الإسلامي، وسيأتي بيان ذلك على أنها التفصيل إن شاء الله.